أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمدارس الأهلية، بعضهم يشترط في العقد ألا يعطي المدرس دروس خصوصية للطلاب من المدارس أو غيرها، فهل هذا الشرط صحيح؟ ولو خالف المدرس في ذلك، فهل يعتبر المال الذي يحصل عليه من الدروس الخصوصية حرام أم لا؟
نعم يعتبر، والسبب في ذلك نظرت الوزارة إلى أن كثيرا من المدرسين وبالأخص المتعاقدين لا يخلصون التدريس في الفصول، بل يدرسون ولكن لا ينصحون للطلاب، فيبقى الطالب ملتبسا عليه بعض المتن ولا يعرف كيف يتخلص منه، فيحتاج إلى أنه يستأجر هذا المدرس ليعلمه في بيته دروسا خصوصية، فيكتسب المدرس من الطلاب في الدروس الخصوصية زيادة على مرتبه من المدرسة، فيحصل من ذلك خلل وتقصير من المدرسين، فمنعت الحال هذه لهذه الفكرة أن يتولى أحد المدرسين الدروس الخصوصية. ومثل ذلك أيضا الأطباء، منع الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية أن يفتح له عيادة خاصة، لماذا؟ مخافة أن لا ينصح للمعالجين والمراجعين ليحملهم على مراجعته في عيادته ليكتسب من هنا ومن هنا، فمن خالفه الحال هذا فإنه يعتبر مخطئا وما أخذه حرام.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: السائق أجير خاص، فهل يضمن لو صدم بالسيارة وهل يغرم السيارة الثانية أم على كفيله ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يخصم قيمة ما فسد من السيارتين من راتب السائق.
لا شك أنه إذا كان متسببا فإنه يضمن، إذا كان غير حاذق في القيادة أو مثلا تهور وخاطر أو عمل ما يسمى بمجاكرة أو تفحيط مما يسبب الاصطدام مثلا أو الانقلاب، فإنه الحال هذا يضمن، وإذا كان الخطأ مشتركا فإنه يقسم بينهما، يقسم بين السائقين.
أحسن الله إليكم. يقول بعض مغاسل الثياب تشترط ألا تضمن الثوب حال تلفه أو فقده إلا بنصف قيمته أو نحوها، فهل يصح هذا الشرط؟
شرط يخالف الشرع. نقول إذا أفسد الثوب، سواء غسال أو خياط أفسده بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه ولكن لا أجرة له.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لو أني استأجرت عاملا لكي ينظف منزلي مثلا على أن يتقن النظافة، ولكنه لم يتقن النظافة، فهل يجوز لي أن أنقص شيئا من الأجرة مقابل عدم إتقانه أو عدم إعطائه الأجرة أصلا لأنه لم يلتزم بالشرط؟
لا شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، فيبين له أن عملك كذا وكذا، النظافة مثلا تغسيل كذا أو حمل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ولم يوفي بها فلا أجرة له حتى يوفي ذلك العمل.
أحسن الله إليكم. يقول: استأجرت منزلا لمدة سنة، ثم أردت الخروج من المنزل بعد 6 أشهر، فأردت أن أؤجر المنزل في الستة أشهر الباقية، فهل يحق لصاحب المنزل أن يمنعني مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا الأمر؟
ليس له أن يمنعك، عليك أن تعطيه أجرة بقية السنة وتملك المنزل بقية سنتك، سواء أجرته أو أغلقته أو سكنته أو أسكنت فيه أحد أهلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يقاس على الإبل والخيل السيارات كما قيست الأسلحة الجديدة على السهام؟
الظاهر أنها لا تقاس، سبب ذلك أنها ليست عادة مما يتدرب عليها في القتال، قد يكون مثلا الإسراع بها في شيء من المخاطرة يؤدي إلى حوادث، فنرى أنها ليست مثل الإبل والخيل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السباقات التي تجرى بين الحيوانات كصراع الديكة وسباق الحمام؟
هذه لا تجوز، ولا يجوز أن يؤخذ فيها عوض. قد ورد أيضا النهي عن اللعب بالحمام، وبيان أنه أو في بعض الآثار أن رجلا رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. فلا يجوز اللعب بها ولا أخذ العوض على لعبها أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لعب الورق والبلوت ليس على عوض ولا يكون به تضييع للواجبات أو وقوع في محرمات، فما حكمه؟ لأن هذا يقع كثيرا وجزاكم الله خيرا.
ننصح بترك ذلك، لأنه من اللهو داخل في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولا شك أن لهو الحديث كل شيء يشغل عن الخير، ولا شك أن هذا اللعب بالبلوت وما أشبهه أنه يشغل عن قراءة القرآن وعن تحفظه مثلا، وعن تعلم العلم النافع، وعن ذكر الله تعالى، وعن الاشتغال بالتجارة النافعة أو بالأعمال المفيدة، أو عن التدرب على الأعمال المفيدة، على عن تعلم صنعة مفيدة أو ما أشبه ذلك. فنرى أن الانشغال بمثل هذا من لهو الحديث فلا يجوز، ولو كانوا يحافظون على الصلاة ولا تفوتهم صلاة، ولو كان عندهم فراغ، نقول: اشغلوا فراغكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. يقول: أجرت منزلا واشترطت عليه أن يحافظ على الصلاة وألا يضع دشا في البيت، فوافق على الشرط وبعد مدة أخل بالشرط، فهل لي فسخ العقد؟ وهل له أن يطالبني بما دفع من النقود؟
نعم، لك فسخ العقد، لأن المسلمين على شروطهم. وأما ما مضى من المدة فإنك تستحقه، وترد عليه بقية المدة، بقية أجرة المدة التي لم يسكن فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؟ لأن بعض العمال بعد أن يأتي من بلده للعمل ثم يجلس 6 أشهر مثلا يرفض العمل ويقول: أريد أن أسافر، ولا يوجد عنده قيمة التذكرة لأنه أرسل جميع مرتباته إلى أهله في الخارج، فما حكم لو أمسكت عليه قيمة التذكرة حتى إذا رفض العمل اشتريت له التذكرة من مرتبه ليسافر؟
لا بأس بذلك إذا كان هذا شيئا معروفا عندهم، أن يحسم عليه قيمة تذكرة الأركاب ويحفظها ويقول: عندي لك كذا وكذا، 1000، 2000، 3000، تكفي لتذكرتك إذا طلبت الرجوع قبل أن تنتهي مدتك، اشتريت تذكرة بها، وإن أتممت المدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك علينا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجتمع وصف الأجير الخاص والأجير المشترك في محل واحد بأن يكون مثلا محل الخياطة، فيعتبر الخياط أجيرا خاصا لصاحب المحل وعاما لسائر الناس؟
يعتبر الأجير الذي يعمل لك أجيرا خاصا، وتعتبر أنت أجيرا عاما، فإن الناس الذين يأتون إليك أنت صاحب المتجر، أنت صاحب الدكان مثلا خياط، ف فأنت أجير مشترك وعاملك الذي يعمل لك كل شهر بألف مثلا أجير خاص لك.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثله وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفه، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لم يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن. فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول يتعلق بالعارية، واشتقاقها من العوري لأنها عارية عن العوار، عن أجرة وعن ثمن، وتعريفها أنها إباحة عين لمن ينتفع بها ويردها، وهي سنة، أي إعارتها سنة، وذلك لأن فيها توسعة على المسلمين، حيث أن الإنسان تبدو حاجته في أمر ثم لا حاجة به دائما، وإنما حاجته يوما أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يستغني عن تلك العين. فشرع أن يعيره من هو واجد لتلك العين حتى يقضي شغله وحاجته بها ثم يردها. يقول: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة وأمردا لغير مأمون. والبقية تصح إعارته إذا كان نفعه مباحا. يحتاج الإنسان مثلا إلى مطالعة في كتاب وليس محتاجا له دائما فيستعيره من مكتبة أو من صديق له يقرأ فيه ثم يرده، يسن إعارته ولمن أعاره أجر. وكذلك يحتاج مثلا لثوب يتجمل به أو لمشلح يتجمل به مثلا في ليلة زفاف أو نحوه وليس بحاجة إليه دائما فتعيره ليتجمل به في تلك الليلة ثم يرده ولا تبقى حاجته دائما له. يحتاج إلى قدر يطبخ فيه يوما أو شهرا أو أسبوعا إذا كان مثلا مسافرا أو في قرية ليس له فيها أهل، فيستعير منك قدرا يطبخ فيه أو إناء يشرب به أو سراجا يستضيء به أو صحن مثلا يأكل فيه فتعيره. فالإعارة في هذه الحال سنة وله أجر، وفي منعها إثم إذا كان مستغنيا عنها. وقد فسر منعها، فسر قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، أن المراد منع العارية مع الاستغناء عنها. إذا احتاج إنسان إلى دلوك ليجتذب به من البئر أو إلى قربتك ليجتلب بها ماء لبيته مثلا أو إلى قدر ليطبخ فيه يوما أو نحوه، فتسن إعارته وتكره ويكره منعه مخافة الإثم والحال هذا. ولأنه لا يحتاج دائما إلى هذه السلع فهو إنما حاجته عارضة، هذا هو السبب. وإلا فمن حاجته عارضة العادة أنه غير عارضة العادة أنه يشتريها يتملكها، لأنه يقول: أشتريها فقد أحتاجها في السنة مرة أو مرتين. إذا مثلا هو بحاجة مثلا إلى مسحاة ليحفر بها أو زنبيل ليستعمله في الحفر مثلا أو منجل ليقطع به حشيشا أو نحوه أو فأسا يقطع بها حطبا وما أشبه ذلك، فإعارته فيها فضل وفيها أجر. وكذلك كل ما فيه منفعة، منفعة مع حاجة المحتاج إليه. يشترط أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة فلا يجوز إعارته، لأنه إذا أعاره صار شريكا له، فلا يجوز أن تعير طبلا ليغني به أو يضربه، ولا عود ملهات مثلا، ولا شطرنجا، وكذلك آلات الغناء الأشرطة، أشرطة الغناء الماجن، والأفلام أفلام الفيديو ونحوه التي فيها صور محرمة. لا، إذا طلب أن تعيره أعرني هذا الفيلم فإنك تكون آثما، حيث أنك تساعده على هذا المنكر. وهكذا إذا عرفت أنه يستعير منك لأجل معصية. إذا استعار منك سيفا ليقتل به مسلما أو ليضرب به، أو رصاص بندقية مثلا ليصيد بها وهو محرم، أو يرمي بها مسلما بريئا، أو استعار قدرا ليصنع فيه خمرا وأنت تعرف ذلك منه، أو استعار شطرنجا للعب عليه أو به، وكذلك لو استعار موسى ليحلق به لحيته أو ليحلق به اللحى، فإن هذا لا يجوز، لأنه مساعدة له على المنكر. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا المحرم اقتناؤه محرم أيضا إعارته، فكتب الضلال محرم اقتناؤها ومحرم إعارتها لأنه يضل بها أيضا غيره، والمجلات الخليعة محرم اقتناؤها ومحرم إعارتها لأنها تضل خلقا كثيرا. فنتفطن لقوله هاهنا: ينتفع به مع بقاء عينه، نفعا مباحا ينتفع به مع بقاء عينه، يعني تطبخ في القدر والقدر لا يتغير إذا طبخ فيه، أو تشربه الكأس مثلا، أو تجلس على الكنب، أو تفرش الزلي، أو تلبس الثوب يوما أو نحوه، أو تأكل في القدر، أو تستضيء بالسراج، عينه باقية وفيه منفعة، وهذه المنفعة مباحة مع بقاء عينه. يخرج ماذا؟ يخرج ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، كالشمعة، معلوم أنها تفنى بالاستعمال، وكالكيس مثلا الطعام لا يعار لأنه يفنى بالاستعمال، وإنما يسمى قرضا، إذا أقرضته كيسا ليأكله فإنه يرد بدله كما تقدم في باب القرض. ثم استثنوا البضع، لا يجوز مثلا أن تعير جاريتك المملوكة لمن يطأها، لأن البضع الوطء لا يباح إلا إما بملك يمين أو بنكاح صحيح، وهذا ليس بموجود لأنها ملك غيره. أما إعارتها للخدمة، يعني إذا كان عندك خادمة أعارتها لتخدمهم ثم يردونها، يعني كشغل يدوي، فلا بأس بذلك. وكذلك العبد إذا أعارته لمن يستخدمه فلا مانع من ذلك، يخدم عندهم قيادة سيارة مثلا، أو تغسيل سيارة، أو سقاية حديقة مثلا، أو إصلاح طعام، أو إصلاح قهوة، أو تنظيف أواني تغسيلها، أو تغسيل ثياب عبدا يعني مملوكا لهم، أو خادما أنت أملك به فتعيره. يستثنى إذا كان كافر، فلا يجوز أن تعيره عبدا مسلما. لماذا؟ لأنه يهينه، ولأنه يستذله وهو كافر، ولأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سيطرة وقوة وتسلطا. ليس للكافر سلطة على المسلم. ولهذا إذا أسلم العبد وهو عند كافر، كلف الكافر بإعتاقه أو ببيعه أو بهبته، أي بإخراجه من ملكه حتى لا يبقى ذليلا عند كافر. وصيدا ونحوه لمحرم لا يجوز أن تعيره صيدا، وذلك لأن الصيد محرم على المحرم، محرم عليه إمساكه، ومحرم عليه ذبحه. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقالوا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلذلك لا يجوز. وهكذا لا يجوز أن تعيره شيئا يبطل إحرامه، فلا تعيره قميصا يلبسه وأنت تعرف أنه محرم. المحرم لا يجوز له أن يلبس القميص. وكذلك إذا كان محرما طلب منك مثلا موسى يحلق به وأنت تعرف أنه محرم، فلا تعره هذا الموسى لأنه محرم عليه الحلق. وكذلك مقراضا يقلم به أظهاره وهو محرم، محرم عليه تقليم الأظهار. يقول: وأمة وأمرد لغير مأمون، أي لا يجوز إعارة الأمة لإنسان غير مأمون عليها، لا يؤمن أن يطأها. وكذلك الأمرد يعني الشاب، يعني إذا كان شابا مملوكا وهو جميل يخشى أن يفعل به فاحشة لواط، فلا يجوز أن يعار. وأما إذا كان مأمونا يعني يقصد بذلك استخدامه فلا مانع. العارية مضمونة إذا تلفت. دليل ذلك حديث صفوان بن أمية لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة هوازن في حنين، طلب منه عارية دروع، الدروع التي يلبسها المقاتل 30 درعا، فقال قبل أن يسلم قال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة نستعيرها يلبسها المقاتلون وتضمن إذا تلفت ونردها إذا بقيت. فاستعار منه 30 درعا. وهذا دليل على جواز الإعارة من غير المسلم إذا كان لحاجة. يعني هذه أنواع من الأسلحة. ودليل أيضا على ذلك، ولا شك أن الذي يعيرها للمجاهدين يكون له أجر. إذا استعار منك سيفا يقاتل به الكفار أو رمحا مثلا أو قوسا أو درعا أو جوشنا أو مثلا مجنا يلبسه على رأسه أو حذاء، فإن المعير يكون شريكا له في الأجر. وكذلك أيضا الأسلحة الجديدة يصح إعارتها للمجاهدين ويكون شريكا لهم في الأجر. الدبابات مثلا والسيارات والقاذفات والبندقيات والرشاشات وما أشبهها يصح إعارتها ويكون للمستعير أجر القتال بها وللمعير أجر في ذلك. إذا تلفت فإنه يضمنها، يضمنها بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. المثلي يضمن بمثله وغير المثلي يضمن بقيمته يوم تلفه. فالمثلي الذي يوجد له مثل، فيقال مثلا هذا الكأس يوجد أمثاله استعاره فانكسر، أعطه كأسا مثله فإنه موجود يضمن بمثله. أو مثلا هذا الكتاب احترق، توجد الكتب التي مثله تشتري له كتابا وتعطيه إياه. وهذا الثوب وهذا الحذاء مثلا وهذا القدر وهذا الصحن يعني لها أمثال، فيضمن المثلي بمثله. وأما غير المثلي فهو الذي تختلف أجناسه، مثلا الجلود يعني كالقربة والسقاء والمزادة، هذه عادة أنها تختلف، قل أن يوجد مثلها مساويا، أن يوجد قربة مساوية لهذه أو مزادة مثلا أو ظرف مساوي لهذا الظرف. وكذلك الأشياء التي كانت تصنع باليد كقدور النحاس والأباريق القديمة، هذه يقل غالبا أن يوجد مثلها مساوية. فكيف تضمن؟ تضمن بقيمتها أي وقت تقوم، تقوم يوم التلف، يوم تلفها اليوم الذي تلفت فيه تقوم. كم تساوي تلك القربة؟ كم يساوي ذلك القدر الذي تلف عند يد على يد فلان؟ كم يساوي ذلك القميص الذي لا يوجد له نظير في هذه الأزمنة؟ يساوي 10، أعطه 10 قيمته يوم تلف. لا إن تلف باستعمال بمعروف كخمل من شفاه، إذا تلف باستعمال فإنه لا يضمن. فإذا مثلا أذن لك أن تلبس الثوب، ثم إن الثوب من أثر اللبس العادي من غير تشديد بلي وتخرق فلا يضمن. وكذلك المنشفة، المنشفة التي ينشف بها الأيدي مثلا بعد الغسيل أو بعد الوضوء، فإذا ذهبت خملها من آثار المسح، الخمل أهدابها التي فيها ذهبت الخمل فإنها لا تضمن لأنه مأذون فيه. قد أذن لك التي أذن لك في أن تتمسح بها مدة شهر أو نحوه، فذهاب هذه الخمل مأذون فيه. وكذلك لو اسود القدر من الطبخ فيه مأذون فيه فلا يضمن. وهكذا لو تسلم وجه المسحاة من آثار الحفر مأذون لك فيه أن تستعملها في الحفر، أو تشقق الزنبيل من آثار الحمل فيه. فالحاصل أنه إذا تالف باستعمال استعمال بمعروف فلا ضمان، وأما إذا استعملها استعمالا غير معروف فإنه يضمن. كيف يكون الاستعمال غير معروف؟ إذا استعملها استعمالا زائدا عن ما هي عليه، فلو مثلا أنه أخذ يضرب بالفأس حجارة مثلا يكسرها بها فتثلمت الفأس وتكسرت، أو المسحاة مثلا يحفر بها أرضا حجرية كان من آثار ذلك أن تكسر وجهها، يضمن الحال هذا، لأن هذا ليس هو المعروف. المعروف أنه يقطع بالفأس الخشب، والخشب لا يكسرها، وكذلك المسحاة ونحوها يحفر بها الأرض السهلة، وكذلك المنجل الذي يسمى المحش يقطع به الحشيش ونحوه، فإذا قطع به حجارة فتذلم فإنه يعتبر قد تعدى فيضمن. يقول: ولا إن كانت وقفا ككتب علم، هذه لا تضمن أيضا لأنه مأذون في استعمالها. الكتب الموقوفة في المكتبات يوجد كتب مكتوب عليها وقف يستعيرها الإنسان ليقرأ فيها، فلو قدر مثلا أنها تلفت عنده فإنها لا تضمن، وذلك لأنه مأذون في استعمالها، فتلفها عنده كتلفها في المكتبة إذا استعملت. لكن لا يجوز أن يستعملها استعمالا غير مأذون فيه بأن يستعملها أو يعني غير رافق بها، بل مثلا يلقيها على الأرض أو يرمي بها رميا سيئا، أو يعرضها للشمس مثلا أو للأطفال، في هذه الحال يضمن. وعليه مؤونة ردها، إذا كانت تحتاج إلى مؤونة فإنها على المستعير. فلو مثلا احتاج إلى حمال، كما لو استعار مكيفا ثقيلا، رده عليك يا مستعير أجرة الذي يحمله من بيت المعير إلى بيت المستعير، ثم من بيت المستعير إلى بيت المعير، أجرته على المستعير مؤونة ردها. وكذا كل شيء له مؤونة إذا كان ثقيلا، كما لو استعار فرشا ثقيلة ليفرشها في حفل أو نحوه، أو استعار خياما ليستظل بها في مناسبة ونحوها ثم انتهى منها، فردها على أجرة الرد على المستعير لأنه أخذها لمنفعته. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. صورة ذلك إذا رأيت إنسانا منقطعا في برية وتصدقت عليه وأركبته دابة، أركبته بعيرا مثلا أو فرسا أو حمارا أو بغلا، أو مثلا وثقت به وأركبته بسيارة، سلمت مفاتيحها له ثم إنها خربت أو تلفت الدابة وهو لم يفرط، فإنه لا يضمن، وذلك لأنك محسن وتطلب الأجر، فليس لك أن تكدر أجرك وتبطله بتغريمه، فإنك محسن إليه. انتهينا من العارية. الفصل الذي بعدها والفصلان في الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. كلمة الاستيلاء أوسع من الأخذ، إذا عرفه بعضهم بأنه أخذ مال الغير ظلما نقول قد يكون هناك غصب من غير أخذ، كما لو أخرجه من بيته ظلما واستولى على بيته أو على مزرعته أو على أرضه من غير أن يقبضها، فإن هذا يسمى غصبا. وهكذا مثلا إذا طرده من ماشيته إبله أو خيله أو بقره فإنه يعتبر استولى عليها فيعتبر مغتصبا. يصح الغصب لكل شيء يمكن ملكه. قال الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يغتصبها من أهلها، يتسلمها ويطرد أهلها. يدل على أن الغصب هو الأخذ أو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير. الغصب والنهب كبيرة من الكبائر، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينتهب رجل نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني ينتهبها من صاحبها والناس ينظرون، يعني شبه غصب. وفي الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين، دليل على أنه من كبائر الذنوب. ثم يقول: من غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محرمة ردهما، لا جلد ميتة. وذلك لأن الكلب المقتنى صاحبه أحق بمنفعته، لأن الله تعالى أضافه إلى أهله في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا الكلب الذي دربته وعلمته فتعلم وأصبح يعرف ويصيد الصيد، فأنت أملك به. فإذا جاء إنسان واغتصبه قهرا بغير حق نقول له: رده إلى ما إلى صاحبه فهو أولى به، وأنت تعتبر غاصبا. وهكذا الخمر محرمة، الخمر محرمة وهي بأيدي اليهود محترمة، لا يجوز مثلا أن تدخل بيوتهم وتشقق الظروف التي فيها الخمر. احترامها معناه إقرارهم عليها، فإن من دينهم شرب الخمر، يرون ذلك جائزا ويقرون، إلا أنهم لا يظهرون بيعها في بلاد الإسلام ولا يظهرون شربها ولا يخرجون وهم سكارى، ولكن نعرف أنهم يصنعونها في بيوتهم ويجتمعون فيشربونها. فلو دخل إنسان مثلا واغتصب زق خمر أو دنا فيه خمر ثم ذهب به أمر بأن يرده، لأن هذا من الاعتداء على المعاهدين، والمعاهدون لهم احترام. ورد الوعيد من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. المعاهدون وأهل الذمة لهم ذمة ولهم عهد، فيرد الكلب ويرد الخمر المحترمة، وأما غير المحترمة فلا يردها. غير المحترمة هي التي أظهرها صاحبها في الأسواق، فإنهم إذا أظهروها فلا حرمة لها بل تتلف. لا جلد ميتة، قد عرف في جلد الميتة الخلاف هل يطهر بالدباغ أم لا، والراجح عندنا أنه يطهر، وأنه إذا طهر يستعمل في اليابسات وفي الرطب وفي المائعات، وإذا كان كذلك فالصحيح أنه مملوك وأنه مباح الانتفاع به، وأنه عين مالية تباع وتستبدل. فعلى هذا إذا كان مدبوغا فإنه يرده، وكذلك إذا كان يصلح أن يدبغ فإنه يرده أيضا. وإتلاف الثلاثة هدر، هدر يعني لا ضمان فيه. إتلاف الثلاثة الكلب والخمر والجلد، قد عرفنا أن الراجح في الجلد أنه مضمون. فإذا مات الكلب أو أهراق الخمر فلا ضمان، لأنه لا قيمة لها. يقول وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، وذلك لأن الحر لا قيمة له ولا ثمن له. فلو مثلا استولى غصبا على إنسان حر واستولى عليه، حبسه عنده أو أوقفه عنده، وقدر مثلا أنه مرض ومات، فلا دية عليه ولا ضمان عليه، لأنه ليس له قيمة بخلاف العبد. إذا استولى على العبد فمات عنده فإنه يضمنه بثمنه. إذا استعمل هذا الحر كرها، أكرهه مثلا على أن يبني عنده أو يحفر عنده أو استعمله في نسيج أو في حجامة أو في هندسة مثلا أو في سقي حرث أو في رأي إبل، استعمله في عمل وأكرهه حتى اشتغل ذلك العمل، عليه أجرته، وذلك لأن أجرته متقومة، منافعه متقومة. الإنسان عادة لا يعمل عند غيره إلا بأجرة، فإذا استعمله كرها فعليه أجرته. وهكذا إذا حبسه وأضاع عليه منفعته فعليه أجرته. يقول أنت حبستني شهرا أو أسبوعا، لو لم تكن حبستني لكنت أتكسب وأحترف وأشتغل وأحصل على مصلحة، والآن ضيعت علي هذا الزمان. يطالبه بأجرته. أما إذا كانوا صغيرا فإنه يضمن ثيابه وحليه. إذا اغتصب مثلا طفلا ثم بليت ثيابه عليه ضمان ثيابه. اغتصب مثلا جارية عليها حلي وأمسكها عنده يعني ليس حرة ليست مملوكة نضاع حليها الذي عليها خواتيم أو أسورة أو أقراط فإنه يضمن ذلك الحلي. أما إذا كان قنا مملوكا فإنه يضمنه، فإن مات القن عنده ضمنه بقيمته، وإن حبسه فعليه أجرته، وإن استعمله كرها فعليه أجرته. وذلك لأن القن متقوم، فهو كما لو غصب شاة فماتت فإنه يضمنها لأنها متقومة. ولو لم يكن ظلمها، لو ماتت بمرض حدث عليها، وكذلك بقية الدواب صغيرة أو كبيرة، فلو غصب دجاجة وماتت في يده ضامنها بقيمتها، أو غصب بعيرا كجمل أو ناقة ثم ماتت عنده إما بتفريط كأن أهملها وأجاعها أو حمل عليها أو ماتت عنده مرضا فإنه يضمن الجميع، وذلك لأنها متقومة. ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشوه. يلزمه رد المغصوب شرعا، يحكم عليه إذا غصب شيئا أن يرده. ورد فيه حديث لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. عصا أخذ العصا بغير حق فإنه يردها، فإن زاد فإنه يرد زيادته، يرده بزيادته متصلة أو منفصلة. الزيادة المتصلة إذا غصب شاة هزيلة سمنت عنده ردها ولو كانت تساوي مثل الثمن الأول مرتين. وكذلك إذا غصب بستانا ليس فيه حمل ثم حمل الشجر النخل أو الأعناب أو التين يرده بحمله الموجود. وكذلك لو غصب شاة حائلا أو بقرة حملت عنده يردها بحملها لأنه عين مال المغصوب منه فيرده ولو غرم عليه أضعافه. لو قال مثلا أنا أنفقت على هذه الشاة أن الذي استجلبت لها فحلا حتى طرقها، أنا حفظتها مدة ورعيتها وأعطيت الراعي أجرته كذا وكذا، فيقال أنت ظالم وليس لعرق ظالم حق، فعليك ردها بزيادتها ولا تستحق شيئا. وكذلك لو غيرها عن ما كان عليه. لو غصبها مثلا غصب قطنا فنسجه ثوبا فإنه يرده يرده كما هو يعني قطنا. وقد يقال إنه يستحق أجرة النسيج. وكذلك لو غصب خشبا ونجره أبوابا فإن عليه رده، وذلك لأنه عين مال المغصوب منه. أو غصب بيضا فأصبح فراخا فإنه يردها. ولو قال أنا ما غصبت إلا بيض أرد عليه بدله، يقال هذا عين ماله، هذا عين مال المغصوب، يلزمك أن ترده ولو أنفقت عليه ما أنفقت. إذا غصب مثلا تبرا يعني ذهبا في ترابه ثم صفاه وأصبح صافيا مسبوكا فإنه يرده، ولا شيء له أجرة السباكة. وكذلك لو صاغه حليا فإنه يرده، ولا حق له في أجرة الصائغ أو أجرته إذا كان صائغا، لا حق له لأنه تصرف في ملك غيره. إذا غصب قطعة قماش ثم فصلها وخاطها ثيابا فإنه يردها ولو غرم عليها أضعف ثمنها. وما ذاك إلا أنه تصرف في شيء لا يملكه، ليس لك حق في هذا التصرف، تصرفك تصرف فضولي فلا تستحق شيئا. وهكذا لو باعها يلزمه استرجاعها. إذا باع الشاة المغصوبة أو السيارة المغصوبة فالبيع باطل لأنه تصرف بملك الغير. وهكذا لو جعلها صداقا لامرأة تزوجها، أصدقها هذه السيارة المغصوبة أو هذا البعير أو هذه القطع من الزلي أو القماش المغصوب فإنه يردها ويعطي المرأة صداقا بدل هذه الأشياء التي أصدقها. وهكذا لو وهبها لإنسان لازم استرجاعها. لو مات مثلا الغاصب فعلى الورثة أن يردوا الأعيان التي يعرفون أنها غاصب إلى مالكها إذا كان معروفا، يردونها عليه، وذلك لأنها ملك ذلك الرجل المعروف عندهم، فلا يحل لهم أن يستمتعوا بها وهم يعرفون أنها ظلم. وإذا نقص المغصوب فعليه ضمانه، عليه أرشه. فلو مثلا هزلت الشاة أو العبد فإن عليه ضمان ذلك النقص. يقال قيمتها لما اغتصبها وكانت ثمينة 300 والآن قيمتها 100 بسبب الهزال، فإنه الحال هذا يضمن النقص. أو مثلا كبرت لما اغتصب الشاة كانت مسنة وصارت عنده بعد ذلك كبيرة كبيرة السن، يعني قد ذهبت ثناياها، فإنه يضمن نقصها، يقدر قيمتها يوم أخذها ويوم ردها ويضمن الفرق بينهما. أما إذا كان النقص بسبب تغير السعر فلا ضمان. فلو مثلا اغتصب السيارة في وقت السعر مرتفع، كان عندما اغتصبها قيمتها 80,000 ثم إنه بقيت عنده ولم يستعملها وردها، ولما ردها كانت لا تساوي إلا 60، نقصت الربع فعليه ضمان نقصها. إذا كان النقص بسبب قدم ما يسمى بالمديل، أما إذا كان بسبب رخص الأسعار فلا يضمن، لا يضمن. وإذا كان النقص بسبب السعر، مثاله اغتصب الأرض، اغتصب أرضا وقيمتها ذلك الوقت 100,000، وبعد سنة أو نصف سنة رخصت الأراضي فصارت لا تساوي إلا 50، يقول هذه أرضك ما تصرفت فيها، نقصها ليس بسببي إنما هو نزول الأسعار. الحاصل أنه يضمن النقص إلا إذا كان بسبب تغير السعر، وإذا زادت زاد السعر ردها بزيادة السعر. فلو غصبها وقيمتها 20,000 ولما ردها ارتفع السعر وكانت تساوي 40,000، يردها ولا يطالب بشيء. وإذا كان فيها منفعة أضاعها فإن صاحبها يطالب بمنفعتها تلك المدة. فإذا قال عطلت علي داري مدة شهر أو مدة سنة، تركتها مكفولة كنت أستغلها أسكنها أو أجرها، فعليه أجرتها تلك المدة التي أضاعها على صاحبها. يقول إن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، أي لزمه 4 أشياء. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا عرق ظالم، غصب الأرض ولما غصبها بنى فيها بنايات وغرس فيها أشجارا لغير حق، ولما استرجعها صاحبها طالبه، فيقول له عليك أن تقلع هذه المباني التي بنيتها بغير إذن ولو غرم أضعافه، ولو كان بناؤها مثلا كلفه 100,000 والهدم قد يكلفه 100 أخرى، هدم البناء وقلع الأشجار التي غرس في هذه الأرض يلزمه أن يقلعها من أصلها، ويلزمه أيضا أرش نقصها. يقال لما اغتصبها كانت أرضا مستوية وكان فيها طعمها وكان فيها طينها، ولكنه نقصها لما أنه غرس فيها، فهذا الغراس امتص طعم الطين الذي فيها وامتص طعم الأسمدة التي فيها، نقصت قيمتها، عليك أرش النقص. قيمتها لما كانت قبل أن توصل 100,000 والآن قيمتها 50، عليك النصف، نصف القيمة. عليه أيضا تسويتها عندما يقلع الأشجار ويكون فيها حفر، يأتي مثلا بالمساحات فيمسحها حتى يسويها كما كانت. عليه أيضا أجرتها إذا بقيت عنده 10 سنين فإنه يطالبه بأجرتها، أجرة كل سنة مثلا 10,000 أو 20,000، فيلزمه 4 أشياء: القلع وأرش النقص وتسوية الأرض والأجرة. لو قال صاحبها أنا أقنع بهذا الشجر الذي غرسته فيها وأرى أن قلعه إفساد، وأنه تكلفة وأن فيه مصلحة بقاؤه، لأنه قد أثمر أو قارب أن يثمر، أرى أن فيه مصلحة، اتفق على إبقائه. ولما أبقاه طالب الغاصب وقال أعطني مقابل تعبي، فأنا قد اشتريت هذه الجذوع مثلا بكذا وكذا، ثم اشتريت المضخة وحفرت لها في هذه المكان وجلبت الغراسين فغرست، وهكذا أيضا عملت عليها إلى أن قربت من الثمر، لهما أن يتفقا على إبقاء هذا الشجر وهذه المباني التي بنى فيها ويقدر له قيمته، ولكن يطالبه بأجرتها السنة عن السنة التي مضت. يقول ولو غصب ما اتجر به أو صاد به أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني لو مثلا أنه اغتصب 1000 ريال ثم اتجر بها سنتين أو 3 سنين فزادت هذه 1000 أصبحت 20,000، فإن الربح كله مع رأس المال للمغصوب منه يرده، لأنه ربح ماله، هذا مالي وهذا ربح مالي، أنت تصرفك تصرف فضولي فلا تستحق شيئا. وكذلك إذا اغتصب مثلا رصاص وبندقية ثم صاد بها صيدا، فإن الصيد أيضا لصاحب البندق، وذلك لأنه حصل بعين ماله، وأنت أيها الغاصب معتدي. أو حصد به، يقول فمهما حصل بذلك فلمالكه. إذا غصب مثلا فأسا ثم قطع بها حطبا، أو غصب منجل النحش وحصد به حشيشا، أو حصد يعني حصل به حشيش، أو حصد به زرعا، الصحيح في هذه الحال أن الحشيش للغاصب وكذلك الحطب، ولكن عليه أجرة الفائس وعليه أجرة المنجل، كما أنه لو حصد غصب سكينا وذبح بها شاة فالشاة للغاصب لأنها من غنمه، وعليه أجرة تلك السكين التي ذبح بها. فالحاصل أنه إذا كان من نماء عين الماء الغاصب نماء عين المغصوب فإنه له، وأما إذا لم يكن عين ماله وإنما هو شيء حصل به فإنه للغاصب. فذلك لأن الحشيش من المباح، الغاصب مثلا سافر إلى البر وقطع هذا الحشيش الذي هو من المباح وجمعه وحمله على بعيره أو على سيارته فهو ملكه، وإن كان ذلك المنجل ملك غيره، إنما نقول عليه أجرته. وهكذا أيضا كل ما يحصل به على غيره، إذا استأجره إنسان ليحصد معه زرعا والمنجل الذي معه ليس له بالمغصوب فالأجرة للغاصب. صاحب الزرع يقول لك في كل يوم 50 ريالا تحصد معي من هذا الزرع. أجرة المنجل مثلا في اليوم 5 أو 4 لأن المناجل المحش قيمته رخيصة. الصحيح أنه يكون ملكا للمغصوب يعني للغاصب، وإنما أجرة المنجل نحو على الغاصب. يقول وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما. الذي لا يتميز مثل لو غصب حنطة ثم طحنها وخلطها بدقيق غيرها أصبح لا يتميز، كذلك لو غصب الحنطة أو الأرز وصبه في أحواض مملوءة من الحنطة أو من الأرز غصب دقيقا فخلطه بدقيق غيره، أو غصب دقيق حنطة وخلطه بدقيق شعير وأصبح لا يتميز فهما شريكان. يقول دقيقك أو حنطتك في هذا الكيس الذي فيه غيره، كم الذي لك يا هذا وكم الذي لك يا هذا؟ فإذا قال هذا لخمسة وقال هذا ل15 فهو بينهما أثلاث، بينهما بقدر ملكيهما. ولو صبغ الثوب أو اغتصب مثلا قطنا وصبغه فهما شريكان، هذا منه الصبغ وهذا منه القطن. معلوم أيضا أنه لا يمكن بعد أن يصبغ إزالة الصبغ لأنه ينصبغ به، فيكونان شريكين، هذا بقدر ثمن الثوب وهذا بقدر ثمن الصبغ. وكذلك لو نسجه، هذا عليه أجرة النسيج، لكن في هذه الحال يقولون إنه تصرف في ملك غيره فيرده كما كان. وقد ذكروا أنه إذا نجر الخشبة أو صار الحب زرعا أنه يرده وأرش نقصه، أو غصب نوى وأصبح شجرا أو ما أشبه ذلك فيرد بدله إذا لم يمكن رده. وإن نقصت القيمة ضمن، إذا مثلا كان قطنا نظيفا قيمته رفيعة ولما صبغه نقصت قيمة فعليه رده وعليه ضمان النقص. وكذا لو غصب دهنا وخلطه بزيت ونقصت قيمته فأصبح لا يتميز، ففي هذه الحال أيضا يرد بقدره ويرد النقص، أو يكونان شريكين بقدر ملكيهما. الفصل الثاني نقرأه غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يحصل كثيرا من التحدي بين اثنين أو أكثر في مسألة أو نحوها، فيقول أحدهما إذا كان الأمر كما قلت فعليك ذبيحة ويلزمه بها، فهل هذا جائز؟
هذا قد يدخل في القمار إذا كان كثيرا، وقد يتساهل فيه إذا كان يسيرا كطعام أو نحوه، ولكن تركه أولى إذا لم يترتب على ذلك مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة يعني كمسابقات علمية عليها جوائز تشجع المتسابقين على البحث ونحوه فجائز هذا.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من ينكر على من يبيع بعد الأذان المساويك ونحوها، هل هذا محل الإنكار؟
نعم، ينبغي أن الباعة إذا سمعوا الأذان أغلقوا متاجرهم حتى بائع السواك ونحوه يبيعه بعد الصلاة أو قبل الأذان، فإذا سمع المؤذن فإنه يطوي متاعه ويذهب إلى المسجد. مع ذلك إذا لم تقم الصلاة ولم يتضايق الوقت فالبيع صحيح إذا حصل.
أحسن الله إليكم. يقول أنت ومالك لأبيك، هل تقاس الأم على الأب في هذا الحكم؟
هذا الصحيح، لأن الأم أحد الأبوين، ولأن الله تعالى عندما يذكر الأبوين يخص الأم بذكر، كقوله وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هو يدل على عظم حقها.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول المصنف وإن أركب منقطعا لله لم يضمن؟
ذكرنا أنه إذا وجد إنسانا منقطعا في الطريق ابن سبيل لم يستطع أن يصل إلى بلده فأركبه حمارا مثلا أو غرسا أو بعيرا، ثم إن ذلك المركوب تلف تحته انكسر مثلا أو مات، فلا ضمان على ذلك الراكب لأنه أركبه لله.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم فيما يحصل الآن حيث إن الإنسان إذا أركب شخصا معه في سيارته ثم حصل حادث ومات هذا المنقطع فإن الذي أركبه يحمل ديته؟
إذا كان متسببا، إذا كان عليه نسبة من الخطأ يعني أنه ارتكب خطأ بسرعته مثلا أو تعرضه للتلف أو استعمل السيارة وليست سليمة بل فيها عيوب مما سبب الحوادث أو تحور بسرعة زائدة فجعل عليه نسبة من الخطأ، فإنه يضمن من تلف معه ولو كان أركبهم لله.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الغصب والسرقة؟
معلوم أن الغصب أخذ بقوة وعلانية وجرأة وبقوة وقدرة، قوة من الغاصب يقهر بها المغصوب ويغلبه، أما السارق فإنه يأخذ على حين غفلة يكسر الأبواب في وقت الغفلة أو النوم، يتسلق الحيطان ثم يدخل في الدور ويأخذ من الأمتعة على حين غفلة من الأهل وعلى غرة، فهذا هو السارق.
أحسن الله إليكم. يقول إذا سرقت البهائم في البادية يطلبها صاحبها قد يستمر أياما أو شهورا، فإذا تحصل على السارق فهل يضمن السارق مصاريفهم في هذا الشهر؟
يطالبه إذا كان أنه أخذها مثلا من زريبته وساقها، فإنه يطالبه بمصاريفها التي أنفق في طلبها، وكذلك أيضا منفعتها إذا حلبها في هذه المدة ذلك السارق أو الغاصب يطالبه بقيمة ما أخذ منها.
أحسن الله إليكم. قلتم بأن من منع العارية وهو مستغن عنها فإنه يأثم لقول الله تعالى ويمنعون الماعون. والسؤال: بعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية، ولكنهم يتهاونون في ردها وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه المستعير للكتب أو الأشرطة يرفض إعارته، فهل يدخل في هذه الآية؟
لا يدخل، إذا كان ذلك المعير محتاجا إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة، وكان المستعير معروفا بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده وكان عند المستعير وطالت مدته، فله أن يمنعه ويقول أنت لا تصلح أن تعار، لأننا بحاجة إلى كتبنا وأنت تطيل بقاءها عندك، بقى عندك ذلك الكتاب شهرا أو أشهرا وفوت علينا الفوائد، فله أن يمنعه وهو محق والحال هذا، وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طلب منه، إذا حدد له يوم فلا يزيد عليه أو يومان أو أسبوع، فأما كونه يهملها ويقول ليسوا بحاجة فإن هذا خطأ.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أرض عند أحد الأقارب مساحتها 2 كيلو في 1 كيلو، فقال لي أريد أن أعطيك نصف الأرض بشرط أن تحيي الأرض وتضع فيها رشاشين على مساحة الأرض وأن تشبك على الأرض وتستخرج عليها صكا، ما حكم هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت ملكا لذلك المالك الذي قد ملكها أو اقطاعا يعني اقطعها من الحكومة فله أن يتصرف هو والأجير على ما يريدون، إذا قال لك نصفها بشرط كذا وكذا كما ذكر في السؤال فالمؤمنون على شروطهم.
أحسن الله إليك. يقول: نستخدم آلات التصوير التي في عملنا لتصوير بعض الأوراق المتعارف عليها مثل بطاقات الأحوال وغيرها مع موافقة الرئيس المباشر، فهل في ذلك بأس؟
ينبغي أن لا يتوسعوا في هذا، لأن هذه الأجهزة أجهزة حكومية اشتريت للمصلحة، لمصلحة الإدارة التي هو فيها، فلا تستعمل إلا فيما هو من خصائص الموظفين، يعني من خصائص الأعمال، فأما الحاجات الخصوصية فلا ينبغي أن يتوسع في ذلك، لكن إذا كان ذلك نادرا مرة في حياته مثلا احتاج إلى تصوير حفيظته مثلا أو شهادة له فلعل ذلك يتسامح فيه.
أحب أن ننبه الأخوة إلى أنه وزعت استبانة على أرفف المصاحف رغبة إن شاء الله في الرقي بمستوى الدورة إلى الأفضل، نرجو من الأخوة جزاهم الله خير التعاون في ذلك وتعبئة الاستبانة، وفق الله جميع المحبة والرضا، وجزا الله شيخنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب ومن أتلف ولو سهوا محثر من ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاع من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر يعني بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عن أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الأول يتعلق ببقية الغصب. ذكر أنه إذا اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى فيها ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، صورة ذلك إذا اشتريت أرضا ودفعت الثمن ثم غرست فيها ثم بنيت فيها بناء ثم جاء صاحبها وقال الأرض أرضي مغصوبة مني، والذي غصبها هو الذي باعك، فلا حق لك ولا حق له، فانتزعها. ولما انتزعها كلفك أن تقلع غرسك، وكلفك أن تهدم بناءك، وذلك لأنه ثبت ملكه للأرض واستحقها وانتزعها. ففي هذه الحال صاحب الغرس وصاحب البناء يرجع على من باعه، بما غرمه يرجع بما تكلف به، فيقول للبائع أنت كلفتني وأنت خدعتني، وما علمت أنك مغتصب أو منتهب، فالأرض قد أخذت مني وقد هدم بنائي وقلع غرسي، فعلى الغاصب الذي باعه أن يغرم تكلفته ولو كانت مئات الألوف، لأنه غره. يقول بعد ذلك وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، صورة ذلك إذا غصب كيسا من بر أو نحوه ولما غصبه أعطاك أعطاك ذلك الكيس وأنت تعلم أنه مغصوب وأنه ملك فلان أخذ بغير رضاه، الضمان على من؟ الضمان على الآكل الغاصب عليه الإثم، المغصوب منه يطالب الغاصب لأنه الذي اعتدى وأخذ الكيس، ثم إن الغاصب يرجع على الآكل، ويمكن أن المغصوب منه يطالب الغاصب. وإذا وجدت العين عند الآكل انتزعها المالك منه، سواء كانت هبة أو بيعا أو ما أشبه ذلك. فمثلا الغاصب غصب شاة وأهداها لزيد أو باعها على زيد، وزيد يعلم أنها مغصوبة، جاء صاحبها ينتزعها من زيد، فإن ذبحها زيد فعليه قيمتها، وإن ولدت عند زيد فهي وولدها ملك لصاحبها يردها هي وولدها. فإن كان قد بذل فيها ثمنا رجع بالثمن على الغاصب لأنه خدعه. ولا شك أنه إذا علم بأنها مغصوبة حرم عليه أن يقبلها. كيف أقبلها وهي ملك فلان؟ أن أعرف أنك غصبتها لا أقبلها، لا بيعا ولا هبة ولا صداقا ولا خلعا ولا عطية ولا إرثا، لا أقبلها، هي ملك فلان الذي لم تطب نفسه أخذت منه غصبا. إذا تلف المغصوب وطالب صاحبه فإنه يضمن. كيف يضمن؟ يضمن إذا كان مثليا بمثله،